الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإعراب الآية عندك يا رشاد: فلولا كان من القرون. من الثانية موصولة ظلم فعل ماضي ضم الاتصال بالواو. واو الجماعة فاعل، جملة الفعل والفاعل صلة الموصول والعدل الواو. وما ما اسم موصول ابن عسكوب في محل نصب مفعول اتبع. لام الجحود
يهلك اللام لام الجحود ويهلك في المضارع المنصوب بان وجوبا بعد لام الجحود وعلامه اصل لفظ الضمير على اخره والفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هو والطرح مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتح المقدر على الالف من عمرو التعذر بظلم جار مجهود وعلى الواقع عفو أمرها حال جملة حالية هنا في محل رفع كذا. نعم. في محل جر الإضافة ومصلحون خبر مرفوع لم تفعله الواو لأنه جمع ذكر ثالث.
يعني والمبتدا والخبر في محل نصب على الحال.
طيب وخبر كان الجملة الفعلية ليبلغ.
أي نعم. هنا مسألة في إعراب الآية في الاستثناء الذي في الآية السابقة، فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا كيف؟ فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية، يعني كيف ترتيب الجملة؟ الجمل هذه كيف ترتيب الآية؟ إلا قليلا من أنجينا منهم. هل إلا بمعنى لكن؟ كيف؟ طيب ننظر الإعراب، ارفع صوتك.
الكلام الزمخشري يقول إلا أداة استثناء وقليل من الصفر منقطع لئلا يفسد المعنى، وننقل هنا عبارة الزمخشري وهي ومعناه ولكن قليلا ممن أنجينا من القرون نهوا عن الفساد وسيكونهم تركونا.
إيه استقام الكلام أن إلا بمعنى لكن، ويكون قليلا مفعول لفعل محذوف، لكن قليل وجد لكن إيش؟
لكن قليلا ممن أنجينا من القرون نهوا عن الفساد وسيكونهم
تركونا. إذن قليلا اسم لكن المقدرة، كيف؟ هذا إلا
قليلا استثناء منقطع،
والاستثناء المنقطع كيف يكون إعرابه؟ على لا على حسب حاله. ها كيف ستقول في الفعل؟ فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، يعني تقدير الكلام في بعد قوله فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، لأن أكثر أهل الأرض قد تركوا إنكار المنكر، لكن وجدنا قليلا ممن أنجنا منهم كانوا ينهون عن الفساد في الأرض. فهم المعنى، اتضح السياق. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض خلافا لأولئك الأكثرين الذين لا ينهون عن الفساد في الأرض، لكن وجدنا قليلا ممن أنجينا من القرون الماضية كانوا ينهون عن الفساد. كيف؟ لا الاستثناء الموجود إلا قليلا مما نجينا. أين نذهب به؟ هو هذا، فلولا كان من الله عز وجل هو الذي قال هكذا الآية هكذا، فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، أي فهل لا وجد، معناه ما هو موجود، معنى ما هو موجود، لأن أهل الأرض ما كانوا ينكرون المنكر، لكن وجدنا قليلا ممن ينهون عن الفساد في الأرض. الآن نقرأ، ولابن كثير فيما أظن مشاركة في هذا، ولعلنا نستفيد من غيره. جهزوا لنا كلام السعدي. قال رحمه، قال الإمام ابن كثير عليه رحمة الله في تفسير قوله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. يقول تعالى: فهل لا وجد من القرون الماضية بقايا من أهل الخير ينهون عما كان يقع بينهم من الشرور والمنكرات والفساد في الأرض؟ وقوله إلا قليلا، أي قد وجد منهم من هذا الضرب قليل، لم يكونوا كثيرا، وهم الذين أنجاهم الله عند حلول غضبه وفجأة نقمته. أي عند حلول غيره، وعندي عند حلول غضبه الأمر، وفجأة نقمته. وقوله وهم الذين أنجاهم الله يشير إلى القصة التي تقدمت في سورة الأعراف، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن الشر وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. قال: وهم الذين أنجاهم الله عند حلول غضبه وفجأة نقمته. ولهذا أمر الله تعالى هذه الأمة الشريفة أن يكون فيها من يأمر بالمعروف وينهاهم عن المنكر، كما قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذا بارك الله فيكم تكليف خاص لجماعة وهم أهل العلم ومن شابههم، ولكن هناك تكليف عام في آية أخرى. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فهذا تكليف عام لكل الأمة أن يكونوا آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر، كل بحسب استطاعته، والاستطاعة هي المقدرة في الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعم. فهذا تكليف وهذا تكليف. فالتكليف العام لكل الأمة، والتكليف الخاص لأهل العلم وأهل الحسبة، وكل من أعطاه الله قدرة أنكر بها حسب قدرته، ولا يعذر أحد عن إنكار المنكر، لأن الله عز وجل جعله حسب قدرتك، فما الذي يمنعك أن تنكر المنكر وأنت لا تكلف أكثر من قدرتك؟ خيرا. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة عظيمة، الذي يقوم بها إنما دفعه إلى ذلك حبه لله عز وجل، فأحب أن يطاع الله وكره أن يعصى الله. أحب أن يطاع الله وكره أن يعصى الله، فلهذا تحرك في هذا الأمر، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا هذه هي وظيفة الأنبياء، كونهم يدعون إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، هذه وظيفة الأنبياء، وهذا من أتباع الأنبياء. والخيرية في هذه الأمة إنما كانت لوجود هذه الصفات: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقد بذل حملة الشريعة في هذا الأمر أقصى استطاعتهم وأقصى جهدهم، ما تركوا جهدا يستطيعون بذله إلا وقد بذلوا، سواء بالتأليف في شتى فنون العلم، أو في النصح الفردي، أو في خطبهم ومواعظهم ومجالسهم وجميع أمورهم، كل هذا وكثير وأكثر من هذا يفعله أهل العلم خدمة لدين الله جل وعلا. من ناحية يفعلون ذلك رغبة في تعبيد الناس لله، ومن ناحية أخرى رغبة في الأجر والثواب. رغبة في الأجر والثواب الذي رتبه الله عز وجل على هداية الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلي بن أبي طالب: والله لأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يعني تكون هدايتك على يده، أو تكون هدايته على يدك، وأنت تبذل الجهد في أن يهدي الله هذا الإنسان على يدك. بعض الناس يتمنى أن تكثر المعاصي على شخص ما حتى لا يبقى له قيمة في المجتمع. لا تستبعد ولا تستغرب هذا الكلام، فهو موجود. كيف؟ أين؟ الله يهدي، قال الله لا هدى. ليش؟ دعه يهدي. أقل شيء أن الله إذا هدى كفيد شره، إذا هدى كفيد شره. نعم. أيضا بارك الله فيك، لو أنك تكلمت أو ألفت يسمع كلامك بإمعان ويقرأ كلامك بإتقان، لا ليستفيد بل ليطلع على أخطائك، ثم يطلع على أخطائك لا ليقومك ولكن ليشيعها ليسقطك. لو أنك تريد تعبيد الناس لله لأخذت هذه الأخطاء أخذة ناصح، أخذة ناصح، لكن يستفيد منها في جانب يسمى في هذا العصر حرق شخصيات، حرق شخصيات، حرق سمعته لإسقاطه والإطاحة بالنفس. يتضح هذا بأمر آخر، نزل لك كلام، خطبة أو محاضرة أو مكتوب في رسالة مؤلف معين، تحمس شخص أو أشخاص للمقاصد الذي سمعتموها من قبل لحرق الشخصيات، سمعوا الكلام بإتقان، قرأ الكلام بإتقان، ما وجد شيئا، عض شفته ندما أن لم يجد خطأ. إذن هذا جيد، أن هذا فيما أخطأ اتركوا هذا المقال لما فيه أخطأ، ابحثوا عن غيره الذي فيه أخطأ، ابحثوا عن مقال ثاني فيه أخطأ. إذن القضية ما هي لله عز وجل، وستجد من هذا النوع من الناس من يرقى المنابر ويخطب ويعظ، ما قصده إنكار المنكر، قصده إشاعة المنكر، محروم. هذا يعيش في اكتئاب نفسي، في اكتئاب نفسي، وهذا مرض ابتلي به كثير من الناس. نعم، قد يصل السني إلى هذا المقصد متى؟ بعد بذل الجهد في النصح، وأنت أمامك صاحب باطل بكل قواه ينشر الباطل يوما بعد يوم، كلما أردت أن تلملم الأمر إذا به يأتيك بباطل بعد باطل بعد باطل بعد باطل، منكر بعد منكر، شخص منتج. ما بقي إلا أن يسعى الناس، يسعى العلم للتخلص من هذا الشخص، هذا فتك بالمجتمع بباطله، فتك بمعاصيه وضلالاته في وسط المجتمع. أما أنك اليوم أنت وهو ينشر حسناتك وكما يقال تماتيك بعد يوم يومين ثلاث إذا به ينشر أخطائك. كيف هذا؟ كيف انتقلت من محبوب إلى مكروه؟ كيف انتشرت يعني كيف يسعى إلى نشر أخطائك وضلالاتك؟ هذا ما يمكن، لا يمكن أن يكون لله عز وجل. قلنا إن هذا يكون السعي فيه للتخلص من هذا الشخص إذا انتشرت منكراته وضلالاته وجاء النصح بعد النصح وما نفع وعنده إنتاج للباطل، هذا يكون السعي للتخلص منه مطلبا شرعيا لأهل السنة. لكن كما سمعتم أن يفرح أن يجد في المقال زلات، يفرح أن يجد في المقال زلات ويعض على شفتيه ويعض أنامله إن لم يجد زلات ولسان حاله، وربما لسان مقاله أيضا يقول أخر هذا المقال، هذا ما في شيء، حذرنا عن غيره، جمعوا أرشفوا، انظروا ماذا في الأرشف. هذه طريقة يائسة، هذه طريقة اليائس من نفسه، طريقة اليائس من نفسه الذي لا يرى دعوته تنتشر إلا بحرق آخرين. العجيب أنهم هم الذين يحترقون، لأن هذه الطريقة ليست لله عز وجل. من نعمة الله على أهل السنة أنهم رحماء حتى بخصومهم، حتى بخصومهم، لأن القصد هو التقويم والتعديل والنصح. وإذا أبغضوا شخصا لا يتجاوزون فيه الحد، لا يحبون شخصا حبا فوق ما يستحق، ولا يبغضون شخصا بغضا فوق ما يستحق، يسيرون بالعدل والإنصاف. وإن حصل قصور فليس في منهج أهل السنة، إنما هو تصرف لشخص ما، فهو سوء تصرف من شخص ما، ليس الخطأ في منهجنا، الخطأ فينا. أما منهج أهل السنة فهو منهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو منهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهديه وسيرته وسنته. فلهذا لا بد أن نتعامل مع خصومنا ومحبينا بالعدل والإنصاف، نتعامل مع محبينا وخصومنا بالعدل والإنصاف وبتقوى الله جل وعلا. نعم، وتسأل نفسك في كل قول هل أنت مستعد أن تدافع عن نفسك بين يدي الله. رحم الله ابن دقيق العيد يقول: ما قلت قولا ولا فعلت فعلا إلا نظرت لي فيه مخرجا بين يدي الله. فأهل السنة يحترمون منهجهم، منهجهم الذي هو العدل والإنصاف والصدق والنصح، يحترمون منهجهم ويتعاملون مع منهجهم بقوة قلب، يأخذونه أخذة جد في التعامل في كل القضايا. ليس معناه أننا عندما نقول نرحم الخاص وكذا وكذا أننا نتغاضى عن أخطاء وضلالات، لا، هذه لا يمكن أن تكون. فإنكار المنكر لا بد منه، والرحمة بالمخالف والعاصي لا بد منها. كل شيء له قول، كل شيء له قول. القاضي ربما حكم بقطع الرقاب، وربما حكم بقطع الأيدي، وربما حكم بضرب الظهور، وربما حكم بالسجن والتغريم المالي، وربما دافع عن الخصم، عن المتهم إذا لم تثبت في حقه الإدانة. فالقاضي يستعمل جميع هذه الأشياء. نعم، يستعمل جميع هذه الأشياء. فهو يشترط في القاضي أن يكون صارما، يشترط في القاضي أن يكون صارما وشجاعا. ما يكون القاضي خائفا من أحد عند بته في الأحكام، فلا يجامل فلانا ولا يداهن فلانا، لا يبالي. أحيانا ترى القاضي يأمر بسجن شخص له مكانة في المجتمع، سجنه ولا يبالي، صارم ويحكم بحكمه بصرامة. فهكذا بارك الله فيكم، إذا لم تكن فاهما لمنهج أهل السنة قد تظن أنه تناقض. لا، الحزم والدفاع عن الدعوة السلفية لا بد منه، ولا تأخذك في الله لومة. دفاع عن السنة وصيانة السنة من الدخيل والمناهج المنحرفة والذب عن السنة والدفاع عنها أمر لا بد منه، ويتحمس له علماء أهل السنة غاية التحمس. ولو كان الذي يستحق أن يتحمس ضده أقرب قريب من كان فليكن، وفي المقابل نتعامل بالعدل والرحمة والرفق واللين، ونتمنى هداية العاصي، ونتمنى هداية المبتدع، ونتمنى إسلام الكافر، نرجو ذلك. نعم، لكن كما سمعتم في بعض الناس يتمنى أن يضل السني، ويتمنى أن يعصي المطيع، إن لم يكن يتمنى أن يرتد مسلم. هذا ما يحب أن يعبد الله على الوجه المطلوب، هذا جاهل ولو خطب، هذا جاهل ولو حاضر، هذا جاهل ولو ألف. إن أبى أن يقبل كلمة جاهل فنقول له أنت عالم سوء، نحن نقول له أنت جاهل رحمة بك. إن لم تقبل كلمة جاهل فأنت عالم سوء، واختر لك إحداهما، اختر لك إحدى العبارتين. نعود بارك الله فيكم إلى درسنا، وقد دهمنا الوقت، إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.